أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات الماضية أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على عباده المؤمنين كما في قوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ثم بين ما ينبغي للمؤمن الملتزم بهذا العهد ماذا يعمل وماذا سيجازى على عمله إن وفى بعهده وماذا سيكون عليه إن خالف ذلك العهد. ثم في هذه الآيات أراد الله عز وجل أن يبين أخذ العهود والمواثيق على الأمم السابقة من أهل الكتابين اليهود والنصارى، فقال تبارك وتعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. هذه الآيات تضمنت العهود التي أخذت عليهم وتضمنت الأجر والثواب لمن وفى بتلك العهود والمواثيق، كما تضمنت أيضا العقاب لمن خالف تلك المواثيق. فننظر هل وفى هؤلاء بعهدهم أم نقضوه، وإذا كان نقضوه فماذا استحقوا عليه من العقاب. الله يقول في هذه الآية: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. هؤلاء النقباء هم رؤساء الأسباط الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام، فأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق. والنقبة هم العرفاء على أقوامهم الذين يحثونهم على ما أمر الله عز وجل به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا في ليلة العقبة حينما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار أيضا كان هناك نقباء للأوس والخزرج، كانوا 12 نقيبا مثل ما كانوا في بني إسرائيل، 3 منهم من الأوس و9 من الخزرج، كانوا نقبا على قومهم أي عرفاء، وهم الذين قاموا بالبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومهم. وهذا ما يأخذ منه العلماء أنه ليس شرطا أن الأمة كلها حينما تبايع الملك أو الخليفة أو الرئيس أن كل واحد يضع يده في يد ذلك الإمام، هذا ليس شرطا. فهؤلاء النقباء هم 70 من الأنصار، هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المنهج اتبعه المسلمون بهذه الطريقة، حينما يبايعون إمامهم فرؤساؤهم وعرفاؤهم والوجهاء منهم أهل الحل والعقد هم الذين يبايعون. ولا يشترط أن تأتي الأمة كلها، إذا كانت بالملايين كل ممكن يضعون أيديهم في يد ذلك الإمام، هذا من الأمور المستحيلة. إذن هؤلاء 12 النقيب وهو العريف، الله عز وجل قال لهؤلاء الذين هم من بني إسرائيل، قال لهم إني معكم، يعني بنصري وتأييدي، يعني مع هؤلاء النقباء الذين هم 12 الذين تمت البيعة معهم وأخذت عليهم المواثيق. الله قال لهم ما نسمع في كتابه، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. هذه الأشياء التي أخذ عليها الميثاق الآن تعددها هذه الآيات، أولها الصلاة، لئن أقمتم الصلاة، وإقامة الصلاة تكون ظاهرا وباطنا. ما معنى باطنا؟ المنافقون يصلون ولكن صلاتهم لا تفيدهم شيئا، لأنهم يراؤون الناس ولا يصلوا إيمانا من قلوبهم بأن هذه الصلاة مفروضة عليهم. والله عز وجل قال في كتابه في رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكن هم لا يعتقدون ذلك من قلوبهم، وإنما يقول هذا بألسنتهم فقط. ولهذا أخبر الله عز وجل على المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، وأنهم لا يأتون للصلاة إلا وهم كسالى، ولا يصلون إلا أمام الناس، وإذا خلوا بأنفسهم لا يعملون شيئا مما أمرهم الله عز وجل به، وإنما يعملون ذلك ظاهرا. فالله عز وجل أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل أن يقيموا الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأهميتها الله عز وجل لم يفرضها في الأرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل جبريل بالأحكام الشرعية، لأن الأحكام ما نزلت إلا في المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويترك الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله، ولم تنزل أي فريضة في مكة على الناس، وإنما المطلوب منهم النطق بهذه الكلمتين، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ومن عمل ذلك ومات فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن هذا الذي طلب منه. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وهو ما زال بمكة عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر. هذه الصلوات فرضت في الأصل 50 صلاة كما في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، أنه حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، والأصل البدء كان إسراء، الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالآية تنص على الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والأحاديث الثابتة في الصحيحين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ثم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وهو يشير عليه بأن يطلب التخفيف، لأنه يقول قد خبرت بني إسرائيل فلم يستطيعوا أن يقوموا بما كلفوا به وهم أقوى أجساما من قومك. فيلتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره فيقول له نعم، فيذهب به مرة أخرى فيطلب التخفيف فتنقص خمسا، وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام وهو يطلب منه أن يعود ويطلب التخفيف حتى جعلت الخمسين خمسا. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أشار عليه موسى عليه السلام، وننظر لهذه النصيحة، لأن الأنبياء إخوة في الدين، كلهم ينصح بعضهم لبعض، ليس بين الأنبياء خلاف، كلهم على منهج واحد، إنما الخلاف جاء في أتباعهم. فما أشار عليه أن يعود مرة أخرى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. يقول استحى من التردد وهو يتردد ويطلب منه التخفيف، فبقيت الخمس هذه. هذه الخمس الصلوات حينما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل على البراق، وهذه أوصافها في قضية الإسراء والمعراج، نزل صبيحة ذلك اليوم فصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مثل هذه الصلوات التي نصليها في أول الوقت. ثم اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. ثم حث الرسول عليه الصلاة والسلام على المحافظة على هذه الصلوات، وقال في الأحاديث الصحيحة الثابتة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الصلوات، لأنها هي الصلة بين العبد وربه، ومع الأسف قد تهاون الناس فيها، منهم التارك لها كلية، ومنهم المتهاون في أدائها جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول عمل بدأ به في المدينة بناء المسجد، وحث على صلاة الجماعة، وبين على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولم يعذر الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة حيث ينادى بها، فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، إقامة الصلاة كما قلنا بشروطها وأركانها وأوقاتها، لا يجلس الإنسان حتى يذهب الوقت ثم يأتي يصلي، لأن الله عز وجل أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد أن تؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها في المسجد الذي تقام الصلاة فيه، ويكون في الوقت المحدد. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكنها تختلف عن الصلاة، لأن الصلاة واجبة على كل مكلف، وكل مكلف تجب عليه الصلاة ما دام عقله موجودا، وأما الزكاة فلا تجب إلا على من وجد معه المال وحال عليه الحول بالشروط المعروفة في كتب الفقه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنه كتأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم حذر من دعوة المظلوم بأنه إذا جاء الذي يأخذ الزكاة لا يأخذ من الشيء الطيب، وإنما يأخذ من الوسط، لأنه إذا أخذ من الشيء الطيب الذي صاحبه لا يرضى به فهذا يكون فيه ظلم له، وأخبر أن دعوة المظلوم لا ترد. الشاهد من هذا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي من التشريعات الاجتماعية، ولو أن الناس جميعا أصحاب الأموال أدوا زكاتهم كاملة، وأن الآخذ لا يأخذ إلا من يستحق الأخذ، لما وجد في المجتمع محتاج. ولكن الأمر في جانبين: أهل الأموال يأتي الشيطان فيسول لهم ويخوفهم ويقول أنت هذا المال إذا ذهب منك أصبحت فقيرا فلماذا تعطي هذا المال، لا سيما الشخص الذي عنده ملايين، الذي عنده الملايين زكاته كثيرة جدا. والشيطان واقف على أبواب الخير يمنع الناس من تعاطيها ومن القيام بها. فأقول لو أن المسلمين أدوا زكاتهم كاملة، أي أصحاب الأموال، والذين يحتاجون إلى الزكاة لا يأخذها إلا المحتاج، لأن القوي ليس له حق، القوي المكتسب ليس له حق، وإنما تعطى للفقير الذي لا يستطيع أن يشتغل وليس عنده ما يكفيه فيعطى ما يكفيه. فلو عمل الناس بهذه التشريعات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكانوا من أحسن الناس. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وهذه الزكاة المفروضة، والمفروضة يجب أداؤها لأنها ركن من أركان الإسلام، وليس فيها منة من صاحب المال على الفقير، لأن هذا حق فرضه الله عز وجل له، يعني حق فرضه الله عز وجل له، فأنت لا تعطيه صدقة من عندك وإنما تعطيه الحق الذي فرضه الله عز وجل له. ثم نفس الصدقة هذه اللي هي الزكاة هي تبارك المال، ما ينقص مال من صدقة، ومن يزكي ماله، ويجرب الذي عنده مال لا يبخل به يزكيه وينظر كيف يكون العام القادم بعد سنة، الله عز وجل يبارك له في هذا المال، لأن المال الذي يزكى هذا تطهير له، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فصاحب المال إذا زكى ماله فهو يطهره والله عز وجل ينميه له. ثم قال وآمنتم برسلي، وهذا الخطاب موجه لبني إسرائيل وهو خطاب للمسلمين جميعا لأن هذا تشريع. وآمنتم برسلي، والمقصود الإيمان بالرسل جميعا، والإيمان بالرسل جميعا هذا امتاز به المسلمون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما اليهود فلم يؤمنوا إلا بعيسى، إلا بموسى، ثم قتلوا من قتلوا من الأنبياء. والنصارى حسب دعواهم لم يؤمنوا إلا بعيسى، مع أنهم جعلوه إله وجعلوه ثالث ثلاثة وجعلوه ابن لله عز وجل. إذن الإيمان الذي قام به كما جاء في كتاب الله عز وجل وهو الإيمان بالرسل جميعا أنهم رسل الله، وأن الله اختارهم واصطفاهم وأرسلهم إلى عباده مبشرين ومنذرين، هذا لم يكن إلا عند المؤمنين. المؤمنون من الأولين الذين لم يخالفوا ما جاء في الكتب المنزلة عليهم، وكذلك المسلمين جميعا كلهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وآمنتم برسلي، وهذا الكلام كما قلنا موجه لأهل الكتاب، المقصود الإيمان بالرسل جميعا، وأفضلهم وأولاهم بالإيمان به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء جميعا، وهو مرسل إلى البشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكل واحد لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه على دين فهو على باطل، لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في دين لا يهودي ولا نصراني، لا مسيحية ولا يهودية، بل هذه كلها منسوخة، الصحيح منها منسوخ والدين منسوخ. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا الحديث في صحيح مسلم، ونحن نؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أديان بالمعنى أنها أديان صحيحة، أديان سبقت وكانت أديان في وقتها، ولكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقى إلا دين واحد وهو دين الإسلام. وآمنتم برسلي وعزرتموهم، تعزير الإكرام للأنبياء جميعا، وهذا لم يكن كاملا إلا عند المسلمين. أما اليهود فإذا قرأنا في كتاب الله نجد الله عز وجل يخبرنا بما عمل اليهود مع أنبيائهم، كم الأنبياء الذين قتلوهم. ثم إذا رجعنا إلى النصارى فالنصارى لم يقولوا عن عيسى أنه رسول الله، مع أنه أول كلمة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام نؤمن به بأنه عبد ورسول، الله عز وجل اصطفاه وخلقه بهذه الصورة التي خلق بها، وذلك آية من آيات الله عز وجل. والله عز وجل قد بين قدرته. الذين يدعون على أنه ابن الله ثالث ثلاثة، الشبهة التي عندهم لا قيمة لها مطلقا، وإنما إذا رجعنا لبيان قدرة الله تبارك وتعالى، ولو أراد الإنسان أن يأتي بشبهة أقوى لكانت في آدم أقوى، لأن آدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم، الله عز وجل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى عليه السلام كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فعيسى عليه السلام مثل آدم حيث أنه خلقه من أم بلا أب. نرجع إلى حواء أم الناس جميعا، هذه خلقت من ذكر بلا أنثى، يعني قدرة الله عز وجل الذي هو قادر على كل شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلق آدم من تراب لا أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى لأنه خلقها من ضلع آدم كما في الحديث الصحيح، وبقية البشر من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن هذه قدرة الله عز وجل، فالله قادر على أن يخلق ما يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالنصارى لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وإنما ادعوا على أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، وهذه دعوة ردها الله عز وجل عليهم وكذبهم فيها. فكونهم يجعلوه ابن الله هذا ليس تعزيرا له، يعني ليس إكراما له، بل هو رفعه على منزلته، لأنه قال له أنا عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، لأن حينما جاءت به أمه تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، وطفل جاءت به فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أول كلمة نطق بها، لأنهم تعجبوا كيف يخاطبون هذا الطفل الصغير الذي لم تجري العادة بأنه ينطق ويتكلم، لأنها لما رجعت وهي خائفة مما سيحدث لها، فالله عز وجل أمرها بذلك، فقالت إن نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني الصوم معناه الإمساك عن الكلام، الصوم إما ترك الأكل والشرب كما نصوم في رمضان أو ترك الكلام، معنى هذا صوم، فهي صامت بمعنى أنها نذرت ألا تكلم أحدا. فلما ألحوا عليها أشارت إليه، يعني اسألوه هو، فنطق أول كلمة قال إنه عبد الله. هؤلاء النصارى قالوا إنه ابن الله، فهذا ليس تعزيرا، يعني ليس مدحا وثناء لعيسى عليه السلام، وإنما هو رفع له عن منزلته التي أنزله الله عز وجل فيها. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا نهانا رسول عليه الصلاة والسلام عن الغلو وعن الإطراء، ولهذا القصائد التي فيها المدح تخرج الرسول عليه الصلاة والسلام عما أنزله الله عز وجل فيه، هذا ليس إكراما له، بل هو مخالفة لما أمر به ونهى عنه. وأقرضتم الله قرضا حسنا، الله عز وجل ليس بحاجة إلى أن يقرض، وإنما المقصود بهذا هو الصدقة، الصدقة التي يتصدق بها الإنسان على الفقراء على المساكين على المحتاجين. ولا بد أن تكون الصدقة بنية خالصة، لأنها إذا لم تكن كذلك فلا تقبل من صاحبها، بل تدخل في باب الرياء. وكذلك أن تكون من كسب طيب، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا ينبغي للمسلم أن يتعامل بالربا الذي نهى الله عز وجل عنه في كتابه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد الله أكلة الربا بتلك الوعود الشديدة، فالله عز وجل حرم الربا. أنت إذا أخذت هذا المال من الربا وتصدقت به، هذه الصدقة غير مقبولة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا الربا ليس بطيب. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا دخل على الناس بصور متعددة، وينبغي للمسلم أن يحترز لدينه ولعقيدته ولأكله ولشربه. وليس المقصود بالربا الأكل فقط، الذين يأكلون الربا، بل لو عملت به في عمارة واشتريت به سيارة واشتريت به ملابس، هذا كله أكل، لأنه عبر بالتعبير لأنه الشيء السائد عند الناس وهو الأكل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقول إنسان أنا ما أكل، أنا أعمل به عمائر وأشتري به سيارات وأشتري به ملابس وأمور أخرى، هذا الكلام ما ينفع، لأن هذا كله من أكل الربا، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطاه ولا أن يتصدق به. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن قضية الصدقة، يعني أخبر عن الرجل الذي يطول السفر أشعث أغبر، يا رب يا رب، ومأكله حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. لأن القاعدة أن في حالة السفر الدعاء مستجاب، وكذلك الصدقة لها قيمتها، لكن هذا الرجل إذا كان أكله حرام وماله حرام فهذه الصدقة غير مقبولة. إذن وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا القرض معناه أنك تتصدق بنفس طيبة من مال طيب، ويكون عن نية خالصة، فالله عز وجل يجازيك على ذلك. لأن الله الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني كيف أدخلته وكيف أخرجته. فإذا كان المال دخل عن طريق الرشوة، عن طريق الغصب، عن طريق النهب، عن طريق أكل أموال اليتامى، أي عن طريق الظلم بأي صورة من الصور، ثم يأتي الإخراج فقد تخرجه في الباطل. فالله عز وجل أمر المسلم أن يكون مكسبه طيبا دائما. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له رجل أريد أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه المعاملات التي هي تدخل على المسلم وسموها بغير اسمها كما هو معروف، ما قالوا ربا، قالوا فائدة، والفائدة محببة للإنسان، فائدة 5% 10% 1%، هذا كله ربا، سواء سميته فائدة أو سميته ربا، هو ربا بعينه لا إشكال فيه، مثل ما يسمون الخمور بالمشروبات الروحية. فالمشروبات الروحية هي خمر، لأن كل شيء يسكر فهو خمر، سواء سميتها مشروب روحيا أو سميته خمرا، الأسماء لا تغير المسميات، فالمسميات تبقى كما هي والأسماء لا تغيرها. هذه الأشياء التي أخذت على بني إسرائيل، أي أخذت العهود عليهم أن يقوموا بها، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم ثم الصدقة. الله أعطاهم على هذه الأعمال إذا قاموا بها هذا الوعد الجميل، الوعد الطيب، وهو أولا العفو عن ذنوبهم والتجاوز عن ذنوبهم، ثم إعطاؤهم الجنة، لأكفرن عنكم سيئاتكم، يعني يمحو السيئات ولا يعاقبهم عليها. وهذا الشيء الذي يخاف منه المسلم، يخاف على نفسه من ذنوبه. ثم قال وادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني يكفر السيئات ويمحوها عن أصحابها ويدخلهم الجنة إذا وفوا بهذه العهود والمواثيق، وهي إقام الصلاة على ما سمعنا في تفصيلها، وإيتاء الزكاة، والإيمان بالرسل، وإكرامهم وتعزيرهم واحترامهم. إذا قاموا بهذه فالجائزة هي هذه التي سمعنا، محو الذنوب وإدخال الجنة، وهذا الذي يطلبه الإنسان في هذه الدنيا. الإنسان حاجته في هذه الدنيا أن يدخل الجنة. ولهذا نحن نعلق على بعض الشباب الذين لبس عليهم هؤلاء المغرضون ويقولون لهم اقتلوا أنفسكم والآخرون معكم والحور العين تستقبلكم، كلكم تسمعون هذا الكلام. وأنا قلت للشباب هؤلاء بس عندهم عقل فقط بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة الرسول بيّن أن من قتل نفسه بحديدة هو يتوجأ بها في نار جهنم، أو بسم، أو رمى نفسه من شاهق وهو يتردى في نار جهنم. وأخبر أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني أمرين، نفسه هو، لأن نفسه ليست بكيفه، الله ما أعطنا أنفسنا هذه نتصرف فيها هذا التصرف نقتلها، ما يجوز لنا، هذا حرام علينا. فالله عز وجل أخبر بذلك. الذين يفتونهم ويقولون لهم إذا لبست الحشام الناسف ودخلت وفجرت في هؤلاء الناس الحور العين يستقبلونك، أنا قلت لو الشباب عندهم عقول فقط لقالوا لهذا المفتي، وأنا أسميه مفتن، لقالوا لهذا المفتي لماذا ما تلبس حزامك وتتقدم قبلنا ولما تدخلنا بالجنة، لأنه جالس في هذه الدنيا يعمل من أجل الآخرة، كل مسلم يعمل من أجل الآخرة، يريد أن يدخل الجنة ويبتعد عن النار، فما دام الجنة أصبحت مضمونة بيده فلماذا يتأخر إلى ذلك الوقت، من الآن يبادر إليها. ولذلك الصحابي الذي كان في غزوة بدر لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بما يكون للشهيد وفي يده تمرات، فقال هذه التمرات لو جلست حتى أكلها أكملها فهناك يعني فترة طويلة، فبادر حتى قتل في سبيل الله. فما دام هو يعلم حسب كلامه على أن الحور العين يستقبلونه كان يجب أن يبادر، ولكن يورطون هؤلاء المساكين ويلبسون عليهم ومسحوا أدمغتهم وجعلهم يعملوا مثل هذه الأعمال، لأنهم يعتقدون أن المجتمع كله كافر، لأنه ما يأتي يقتل كافر، قالوا له هؤلاء الكفار فهو يقتل هؤلاء الكفار حسب اعتقاده، وهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فهو مسلم، كونه في قلبه شيء، فالقلوب إلى الله ليست لأحد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قتل ذلك الصحابي ذلك الرجل الكافر بعدما قال لا إله إلا الله وقال إنما قالها خوفا من السيف، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل عذره، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا أي خوفا من السيف، قال فهل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها كذلك؟ فالقلوب إلى الله ما هي إلينا، نحن لنا الظاهر. ولو أن الأحكام تجرى على المسلمين حسب اعتقاد الآخرين لفسدت الدنيا، لأن كل واحد كل ظالم إذا أراد أن ينتقم من الآخرين قال هذا وإن كان يصلي هذا كافر هذا منافق، والرسول ما قتل المنافقين، لو قتل المنافقين لكانت هناك مشاكل عظيمة على المسلمين، لأنه إذا جاء الحاكم الظالم وأراد أن ينتقم لنفسه فسيدعي على هؤلاء الذين يصلون ويعتكفون في المساجد أنهم منافقون والرسول قد قتل المنافقين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل ذلك. ولهذا حينما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل فإنك لم تعدل، وكلم هذا ردة عن الإسلام، ولهذا قال له خبت وخسرت ومن يعدل إن لم أعدل، فلما قاله عمر بن الخطاب ورواية خالد بن الوليد دعني أقتله لأنه كافر لأنه ارتد، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كيف يقتل أصحابه؟ لأن هذا الرجل سار بين المسلمين والمنافقون والكفار المتربصون بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قتل الرسول هذا الرجل وهو يستحق القتل لقالوا انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. هذه مصلحة ومفسدة، فالمفسدة عظيمة تترتب على مثل ذلك، والمصلحة قتل هذا الرجل. إذن هذا الرجل كافر، كم يكفار في هذه الدنيا. فكون الإنسان يعني يجعل للكفار على المسلمين سبيل، هذه من الأخطاء المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المصالح والمفاسد من القواعد الشرعية المعمول بها كما في صحيح البخاري. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وكانت بهذه الصورة المبنية عليها الآن كما نشاهدها، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. ننظر لماذا هم بنوا البيت بهذه الصورة؟ بنوه ليدخل من شاء ويمنع من شاء. يعني الكفار، كفار قريش، يعني هم يفتخرون بالكعبة، فبنوه بهذه الصورة، إن أرادوا أن يدخلوا أحد أذنوا له بالدخول، وإن أرادوا يمنعوه ما يستطيع أحد يدخل بهذه الصورة، إذا جاء أي طلع دفوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني الآن دخلوا الإسلام وهم أي عادتهم وطبيعتهم أنهم يجعلون الكعبة هي شرفهم، فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام هدم الكعبة وجعلها مستوية بالأرض، قال: أقمت على قواعد إبراهيم. تعرفون الحجر الآن من قواعد إبراهيم، لأن الناس يطوفون خلف الحجر، الحجر من الكعبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا ذلك لهدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم وجعل لها باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، ما في أحد يتحكم في أحد. لكن الذي منعه الأمرين معا، وهو أن قريش حينما يهدم الرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة سيقول: هذا ما جاء بدين جديد، وإنما أراد أن يكون له الشرف، لأن شرفهم في مكة وتصرفهم فيها، فلذلك ترك. إذن فيه مصلحة ومفسدة. المصلحة أن يدخل الإنسان ويخرج ما حد يمنعه، ولكن المفسدة المترتبة على أن الناس سيقولون: محمد لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء يريد الشرف لنفسه، ولهذا هدم الكعبة وبناها على مزاجه وعلى طريقته التي يريدها. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا الجزاء على من قام بذلك العمل، وهذا ليس خاصا بأهل الكتاب، بل هذا يشمل المسلمين جميعا، لأن هذا تشريع. من قام بما التزم به، بما فرضه الله عز وجل عليه، بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك جزاؤه. ومن خالف فسيأتي الجزاء ونسمعه ماذا كان لبني إسرائيل حينما كفروا. قال: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني من كفر بهذه المواثيق، بهذه العدود، ولم يقم بها، فقد أخطأ الطريق وضل السبيل. ثم قال: ويخبر عنهم أنهم لم يفوا بتلك العهود. قال: فبما نقضهم ميثاقهم. الله يقول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة، إلى آخره. هذه التي أخذت عليها العهود والمواثيق. إذن هل هم وفوا بذلك العهد؟ لا، نقضوه. والله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم. ما هو الجزاء الذي رتب على ذلك النقض؟ لعناهم، يعني اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل لعنهم وطردهم من رحمته. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وهذه كلها عقوبة على تلك المخالفة، والقلب القاسي لا تنفع به الموعظة، وإنما هو يصبح مثل الحجارة، وهذه عقوبة لهم بحيث أنهم لا يسمعون موعظة ولا ينتفعون بها، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأيضا من العقوبات التي جعلت عليهم لنقضهم ذلك الميثاق أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يبقون الكلام على ما هو عليه، بل يحرفونه بآرائهم ومعتقداتهم وبما يريدون، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم قال ونسوا حظا مما ذكروا به. الحظ قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. هم نسوا هذا الحظ الذي ذكروا به في التوراة والإنجيل، فنسوا ذلك الحظ. فالحظ الدنيوي كما قال أولئك لقارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وهذا معناه شيء دنيوي فيتمنون مثل ذلك. وأما الحظ الأخروي الديني فهو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وأما ما يأتي بالدنيا فهو يذهب ويزول. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني اليهود طبيعتهم الخيانة والغدر والمكر وعدم الوفاء، كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، هذه طبيعتهم التي أخبر الله عز وجل بها، وينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. ما دمت أنت مسلما فعليك أن تبتعد عن هذه الصفات التي يتصف بها اليهود وأمثالهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، يعني لم يفي بذلك العهد إلا القليل، والذين وفوا بالعهد الله عز وجل جازاهم على عملهم ذلك، ومنهم عبد الله بن سلام كما سبق في مناسبة سبقت، فهو كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي بشر الله عز وجل به في كتبهم في التوراة والإنجيل، والله قال عنهم إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا حينما عرف أوصافه بعد أن سأله تلك الأسئلة وقال لا يعرفه إلا نبي، فلما أجابه عليها آمن به، ولكنه قال أريد أن تعرف مكانتي قبل أن يعرف اليهود أني أسلمت، لأنهم قوم بهت ينكرون الحق ويظهرون الباطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام خبأه كما عرفنا القصة وسبق ذكرها والحديث في صحيح البخاري، فخبأه في الداخل. ثم لما جاء اليهود قال كيف عبد الله بن سلام فيكم، يعني كيف حاله وكيف وصفه وكيف مكانته، قالوا أنه من أفضلنا وأخيرنا وأعلمنا، يعني كل المدح جاءوا به، كل شيء يثنى به على الناس أعطوه ذلك الرجل. فلما قال لهم أرأيتم إن أسلم، قالوا حاشاه، يعني لا يمكن أن يسلم. فخرج من الخلف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالوا هو أرذلنا وأخسنا ولم يتركوا ذميمة إلا ألقوها عليه. فهذه طبيعتهم. إذن اليهود هذا طبعهم وهذه طريقتهم، ولن يتخلفوا عنها لأن الله عز وجل أخبر بذلك، فهذه من طبائعهم التي لا يمكن أن تفارقهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. العفو والصفح من خير الأعمال التي يعملها المسلم، ولهذا قال بعض السلف خير ما تعامل به من أساء إليك أن تحسن إليه، أي من عمل فيك سيئة واعتدى عليك الأولى لك أن تعفو وتصفح عنه، لأن ذلك يكون فيه الألفة ويكون فيه الاجتماع. والله عز وجل قال في هذه الآية فاصفح عنهم، يعني في الشيء الذي ينبغي أن يصفح عنه. أما قضية العقائد فهذه بابها مستقل، ولكن يصفح عنهم في الأمور الأخرى كاعتدائهم عليه وإيذائهم له عليه الصلاة والسلام. فاعف عنهم واصفح، أي لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنه. فكل أمر يحدث من إنسان على آخر إذا عفى عنه لا يزاد به إلا فضيلة ولا يزاد به إلا رفعة. يمكن نكتفي بهذا ونسمع من القارئ. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات: يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد، وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنهم ما قاموا به، وذكر ما عاقبهم به فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي عهدهم المؤكد الغليظ، وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي رئيسا وعريفا على من تحته، ليكون ناظرا عليهم حاثا لهم على القيام بما أمروا به مطالبا بما أمروا به مطالبا يدعوهم
مطالبا نعم. يدعوهم تفضل
نعم. نعم. وقال الله للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: إني معكم، أي بالعون والنصر، فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: لئن أقمتم الصلاة ظاهرا وباطنا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك، وآتيتم الزكاة لمستحقيها، وآمنتم برسلي جميعهم الذين أفضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
احنا ذكرنا في قضية العرفة والنقبة أن حينما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخزرج في بيعة العقبة الأنصار لم يكونوا في ذلك الوقت أنصارا، وإنما كانوا الأوس والخزرج، وكانوا أنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيعة، بعدما دخلوا في الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منهم 12 نقيبا كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة موسى: أطلب منكم 12 نقيبا، يعني 12 عريفا مسؤولين عن قومهم. فكان من الأوس 3 ومن الخزرج 9، 12 نقيبا بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه على السمع والطاعة. نعم.
وعزرتموهم، أي عظمتموهم وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب، فإذا قمتم بذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم، واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. فمن كفر بعد ذلك العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذكر ثوابه فقد ضل سواء السبيل، أي عن عمد وعلم، فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. فكأنه قيل: ليت شعري ماذا فعلوا، وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ فبين أنهم نقضوا ذلك فقال: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات.
يعني أخذ الله عليهم الميثاق كما سمعنا في هذه الأشياء المنصوص عليها: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم جميعا والصدقة والإحسان إلى الآخرين، ثم بين على أن من وفى فأجره الجنة. ثم ذكر هل بنو إسرائيل وفوا بذلك العهد والميثاق. الله عز وجل أخبر أنهم لم يفوا بذلك العهد ولا بذلك الميثاق، ولهذا عاقبهم بهذه العقوبات المنصوص عليها، وهذا كما قلنا ينبغي لكل مسلم أن يتجنبه، لأن القرآن تشريع، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تشريع للمسلمين جميعا. حينما تذكر القصص، قصص الأنبياء السابقين وما حدث منهم، هذا فيه تشريع لهذه الأمة، بمعنى أنكم تجنبوا ما عملوه وارتكبوه من الأخطاء واعملوا بالصواب. نعم.
فقال: فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات. الأولى: أنا لعناهم، أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم الذي هو سببها الأعظم.
هذه الأعمال التي كلفنا بها أيها الإخوة، الصلاة والزكاة والحج والصوم وكل الأمور التي شرعت لنا، هذه كلها أمانة عندنا، وعلينا ميثاق من الله عز وجل أن نقوم بأدائها، فكل واحد منا خالف ذلك فهو نقض ذلك الميثاق ونقض ذلك العهد. والله عز وجل يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذه الأشياء التكليفات التي كلفنا بها هي أمانة في أعناقنا، وهي عهد علينا أن نوفي به إلا ما لم يستطع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، فلا نعرض أنفسنا لعذاب الله ولا سخطه. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمته تبارك وتعالى. نعم.
الثانية قوله وجعلنا قلوبهم قاسية، أي غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق ولا يزجرهم تخويف. وهذا من أعظم العقوبات على العبد، أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا.
هذه عقوبة إذا جعل قلب الإنسان قاسيا، لا يلين، لا يتأثر بموعظة، لا يخاف من نار، ولا يطمع في جنة، إذا تكلم الآخرون معه لا يستفيد من ذلك شيئا، فهذه عقوبة. لأن القلوب القاسية يعني كونها لا تلين، وقلوب المؤمنين تلين إلى ذكر الله، وينبغي للمسلم أن يتجنب المعاصي التي هذه عقوباتها ومنها قساوة القلب. نعم.
الثالثة أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي ابتلوا بالتغيير والتبديل، فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فإنهم ذكروا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظا منه، وهذا شامل لنسيان علمه وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم، وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. الخامسة الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم، أي خيانة لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عمن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق وإبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة. وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم، فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة، نسأل الله العافية.
يعني هذه الخصال الذميمة ينبغي للمسلم أن يتجنب أسبابها، فهذه الأسباب التي ذكرت تؤدي إلى مثل ذلك العمل، بمعنى أن ما جاء في كتاب الله عز وجل وإن كان قصصا عن بني إسرائيل وما صنعوه فهو أيضا تشريع لهذه الأمة، فيجب عليهم أن يتجنبوا مثل هذه الأشياء التي قد تؤثر عليهم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم. نعم.
قال رحمه الله وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظا لأنه هو أعظم الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال في الحظ النافع وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله إلا قليلا منهم، أي فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم، فاعف عنهم واصفح، أي لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم، واصفح فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي حق المخلوقين بذل النفع الديني والدنيوي لهم.
يعني هو يتكلم عن الإحسان، وكما نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان فذكر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني يكون عندك اليقين الجازم القاطع كأنك ترى ربك عز وجل، فإن لم تكن تراه فأنه يراك، ولا شك أنه يرانا في كل لحظة وفي كل حين. هذا في عبادة الله عز وجل حينما نكون محسنين، إن الله يحب المحسنين. ثم في حقوق الناس، ما هو الإحسان إليهم؟ الإحسان إلى الناس أن تبذل لهم كل ما تستطيع من الخير في التوجيه، سواء كان توجيها معنويا يعني الوعظ والإرشاد والتعليم، أو كان عندك مالا فتحسن إلى الآخرين الذين هم في حاجة إلى مساعدات تساعدهم بها. فالإحسان إلى الآخرين أو إلى الناس جميعا أن تؤدي لهم كل ما تحب أن يؤدوه لك، يعني أن تحسن إلى الآخرين بمعنى أنك تقدم لكل إنسان الشيء الذي تحب منه أن يقدمه لك. وإذا كنت تحب منه أن يحسن إليك بالإكرام بالتعليم بالصدق بالنصيحة، فكذلك تقدم للآخرين مثل ذلك، لأنك إذا قدمت لهم مثل ذلك معنى هذا على أنك تبادلهم هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يكون وفيا بها للآخرين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.